إلا، يعني المقصود من هذه المسألة بيان أن الحكم بالتحريم وبالتحليل بالندب بالإباحة بالكراهة، أو أن هذا شرط، والمقصود بالشرط هنا لأن فيه شروط الله سبحانه وتعالى جعلها للمكلفين، وهذه هي التي تسمى الشروط في العقود. أما شروط العقود سواء كانت العقود في باب العبادات أو كانت في باب المعاملات أو غير ذلك، هذه شروط من ناحية الله جل وعلا أو من ناحية رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الشروط في العقود مثل ما يشترط في عقود المعاملات بين المتعاقدين فهذا مجعول للمكلف، لكن لا بد أن يخضع لقواعد الشرع، فلا يصح أن يشترط الشخص شرطا ينافي مقاصد الشارع. لا يجوز للشخص أن يشترط شرطا يكون منافيا لمقاصد الشارع، مثل الآن ظاهرة ما يسمى بزواج المسيار. أعطيكم مثال من واقع حياة الناس، زواج المسيار كثير من الناس يحرص عليها الحين، لكن بعض الذين يريدون الزواج يشترطون هذه الشروط، أن المرأة ليس لها سكن، يعني ما ليس على الرجل، يعني ليس الزوج ملزما لا بإسكانها ولا بنفقتها ولا بكسوتها، هذه ثلاثة، ويشترط عليها استعمال مانع للحمل، يشترط عليها استعمال مانع للحمل. إذا نظرنا إلى هذه الشروط وجدنا أن مقتضى عقد النكاح يوجب للمرأة النفقة والكسوة والسكناء، وإذا نظرنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وجدنا أن من مقاصد النكاح تكثير النسل، وهذا منع للنسل، منع مش تقليل، لا منع نهائي، فهذا شرط، هذه شروط يشترطها بعضهم، بس ما أدري وش الناس سبحان الله العظيم عقولهم تختلف ودياناتهم تختلف وأجسامهم ما شاء الله، الواحد تجد وزنه ما شاء الله هذا، لكن تجد عقله مثل الشعرة، وتجد دينه يعني مثل الذرة، يهمه أنه يحقق غرضه، حلال حرام ما عليه بد. فالمقصود أن الحكم لله، وبناء على هذا جميع القوانين الموجودة على وجه الأرض التي يؤخذ منها تحليل حرام أو تحريم حلال، هذه أحكام ما أنزل الله بها من سلطان، ولهذا يقول جل وعلا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ويقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قالوا: يا رسول الله، لسنا نعبدهم. قال: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمون، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قالوا: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فالله سبحانه وتعالى هو الحاكم، ولهذا تجدون أن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب، والرسل بلغوا أممهم، وأمة كل رسول منها من لم يستجب أبد أصلا. ولهذا في مجيء الرسل يوم القيامة كل رسول يكون قائدا لأمته، وأمته يكون. ولهذا يقول في عرض الرسل مع الأمم: ويأتي الرسول ومعه الرجل والرجلان، ويأتي الرسول وليس معه أحد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: إذ رفع لي سواد عظيم فقال لي: هذه أمتك. الحديث المقصود هو أن الله أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب، وأن الرسل بلغوا أممهم، فقامت حجة الله جل وعلا على خلقه. ولهذا لا يدخل النار أحد يوم القيامة إلا وقد قامت عليه الحجة في الدنيا. في سورة البقرة يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا جمع الله الأولين والآخرين سأل الرسل: هل بلغتم الأمم؟ فيقولون: نعم. فيسأل الله الأمم: هل بلغتكم الرسل؟ فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فهي خصومة بين الرسل وبين الأمم يوم القيامة. الله يسأل الرسل: هل بلغتم؟ يقولون: نعم. يسأل الأمم يقولون: أبدا، ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيسأل الله الرسل يقول: هل عندكم من بينة؟ فيقولون: نعم، عندنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن الرسل بلغوا الرسالة للأمم، فيشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادة أمته. وهذا هو المقصود من قوله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالمقصود من جميع هذا الكلام أن جميع الأحكام الموجودة على وجه الأرض التي تصدر من البشر وتشتمل على تحريم حلال أو تحليل حرام، أن هذه مخالفة لقواعد الشرع من جهة. هذا هو المقصود من قوله هنا: لا. ثم لا حاكم لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. المسألة التي بعدها هي مسألة الحسن والقبيح، يعني تعريف الحسن وتعريف القبيح. إذا نظرنا إلى الحسن والقبيح وجدنا أن هاتين الصفتين لهما علاقة بالتشريع، ولهما علاقة في تصرفات الناس، لهما علاقة في التشريع، ولهما علاقة في تصرفات الناس، بمعنى أن الشخص يتصرف ويكون هذا التصرف عنده حسن في نفسه، يتصرف هذا التصرف ويكون هذا التصرف عنده قبيح. هذا بالنظر إلى المكلفين عموما، بصرف النظر عن مراتبهم، سواء مراتبهم في العلم أو مراتبهم في الغنى إلى غير ذلك من وجوه التفاوت فيما بين الناس. وفيه حسن وقبيح بالنظر إلى علاقتهما بالتشريع، يعني بتشريع الله جل وعلا. وقد ذكرت لكم غير مرة أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يأمر إلا بما فيه مصلحة، ولا ينهى إلا عن ما فيه مفسدة. فالمصلحة ممكن توصف بالحسن، والمفسدة ممكن أن توصف بالقبح، لكن عندما ننظر إلى تصرفات المكلفين نجد أن بعض المكلفين يعكس، فيكون القبيح عنده حسن ويكون الحسن عنده قبيح. ولهذا تجدون أن الأشخاص الذين يستعملون الأمور المحرمة مثل الزنا، مثل اللواط، مثل شرب الخمر، مثل الغصب، مثل السرقة، مثل المعاملات الربوية، مثل دفع الرشوة وأخذ الرشوة، ومثل الغش وغير ذلك، تجد أنه مبسوط ويعتبر أن هذا من قوة الشخصية ومن الذكاء، ويكون مسرور في نفسه. فيه رجل أجرى صفقة تجارية ب40 مليون ربوية، فنصحه بعض الأشخاص فقال خلنا نتجر ويصير خير، يعني متعمد لعمل الربا. أنا غرضي من هذا هو أننا لا نأخذ من تحسيني أو تقبيحي بعض الناس أن هذا التحسين والتقبيح أنه أمر شرعي، لكننا نأخذ التحسين والتقبيح من ناحية الشرع. جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني حتى أمدحك، فإن مدحي زين وذمي شين. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، إذا مدح فمدحه زين، وإذا ذم فذمه شين. لأن الله إذا مدح ترتب على مدحه ثواب، وإذا ذم الشخص كما قال جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم، ها، وإن الفجار لفي جحيم. فهو الذي يرتب على المدح وعلى الذم الجزاء، أما أنت مسكين ما تعمل شيء أبد. فالغرض هو أن مسألة التحسين والتقبيح من ناحية التشريع يؤخذ التحسين الحسن والقبح من ناحية الشارع. وأما بالنظر للناس فالناس متبعون للشرع، الناس متبعون للشرع، فلا بد أن يكون ما حسنوه موافقا لتحسين الشرع، وما قبحوه موافق لتقبيح الشرع. هو يقول هنا: والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته وصفة الكمال والنقص عقلي. يعني إذا عرفت الحسن والقبح من ناحية الجسم، من يعني التحسين والتقبيح العقليان، فتقول ملائمة الطبع هذا بالنظر للحسن، ومنافرته هذا بالنظر للقبح، وصفة كمال هذا بالنظر للحسن، وصفة نقص هذا بالنظر لماذا؟ ها، تمام. ومعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا هذا شرعي، يعني يقول القبيح ما ترتب عليه عقوبة دنيوية أو أخروية هذا من ناحية الشرع. يعني لو أردت تعرف القبيح شرعا تقول هو ما ترتب عليه عقوبة دنيوية أو أخروية أو هما، ما ترتب عليه عقوبة دنيوية أو أخروية أو هما. وهذا بالنظر وما ترتب عليه ثواب دنيوي أو أخروي أو هما، هذا يقال له الحسن. يعني تعرف الحسن شرعا وتعرف الحسن وتعرف القبح شرعا. فعندنا الآن تعريف للحسن عقلا، وتعريف للحسن شرعا، وتعريف للقبح عقلا، وعندنا تعريف للحسن شرعا وتعريف للقبح ماذا؟ شرعا. وهذا ذكر هنا بعدها مسألة، يقول هنا: الحسن والقبح أو الحسن والقبح يطلق بثلاثة اعتبارات: أحدها ما يلائم الطبع وينافره، كقولنا: إنقاذ الغريق حسن واتهام البريء قبيح. ويطلق على أنه صفة كمال أو صفة نقص، يعني أن القبيح أن الحسن صفة كمال، وأن القبح صفة نقص، ويطلق أيضا على ما يوجب المدح أو الذم الشرعي، هذا تقدم الكلام عليه ما يحتاج إلى. بعد هذا مسألة وهي شكر المنعم واجب بالشرع لا بالعقل. هذه المسألة هي تتعلق بما يجب على العبد من جهة ما أنعم الله عليه به، ما أنعم الله عليه به. إذا نظرنا الآن إلى موضوع الشكر وعلاقته في الشريعة وجدنا أن جميع النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، جميع النعم من الله جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله. ولو أن الإنسان قرأ قوله جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني كم من النعم التي أنعم الله عليك بها في جسمك. دخل رجل على خليفة من الخلفاء السابقين، لأنه استدعاه الخليفة، فلما دخل وجد في يده ماء، وجد في يد الخليفة ماء، فقال له الذي دخل عالم، قال لا تشرب الماء، فامتنع الخليفة. قال أسألك، لو منعت هذه الشربة من الماء بكم تشتريها؟ قال أشتريها بنصف ملكي. قال اشرب. فلما شرب قال له، هذا الماء الذي شربته لو حبس في بطنك عن الخروج بكم تشتري إخراجه؟ قال أشتريه بنصف ملكي الباقي. فقال له، لا خير في ملك يساوي أو لا يساوي شربة ماء. أنا أتيت بهذا أن الإنسان يشتهي الماء ويشرب ويصل إلى حد أنه ما يستطيع يشرب، وأن هذه نعمة، القابلية هذه نعمة، والامتناع عن القدر الكافي هذا نعمة، ونزول الماء وحصول النفع منه للجسم كما قال إبراهيم عليه السلام، الحمد لله الذي أذاقني طعمه وأبقى في قوته وأخرج عني أذاه. فبقاء قوته نعمة، وخروج الأذى هذا نعمة أخرى، وهكذا. وعندك نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة الذوق ونعمة الشم ونعمة حركة المشي إلى غير ذلك من النعم التي لا يحصيها إلا الله. نأتي إلى الشكر، النعم كثيرة، لكن أنت صليت اليوم صلاة العشاء، صلاتك هذه من الشكر، من شكر الله جل وعلا. عرض لك عمل معصية، أي نوع من أنواع المعاصي، لكنك ذكرت الله جل وعلا، ذكرت عظمته وذكرت اطلاعه عليك، فامتنعت عن هذه المعصية. كما قال يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالله صرف عنها. فصرف الله فانصرافك أنت عن هذه المعصية بعد القدرة عليها ولكنك انصرفت عنها خوفا من الله جل وعلا، هذا من شكر النعمة، هذا من الشكر. يتبين لنا من هذا أنك كلما امتثلت ما أمرك الله به من واجب أو مندوب فهذا يعتبر شكر. إذا امتنعت عن عمل المعصية مع القدرة عليها فهذا أيضا من الشكر. بناء على هذا تجدون أن الشكر عام في الشريعة، سواء كان ذلك في باب الأوامر أو كان ذلك في باب النواهي. هذا يكون في الأمور القاصرة على الشخص، لكن فيه أمور متعدية. إحسانك إلى الناس، إحسانك إلى ولدك، إلى زوجتك، إلى أخيك، إلى أختك، إلى جارك، إحسانك في عملك، في عملك الذي تقوم به، مدرس ولا قاضي ولا داعية، وإلا المهم أنك تقلدت عملا من أعمال المسلمين. أداؤك هذا العمل على الوجه المرضي هذا من شكر النعمة. ولهذا إذا خنت الأمانة فيه فإنك ستعاقب ماذا؟ فإنك ستعاقب على ذلك. ولهذا جاء في الحديث: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب إلى آخره. وجاء في الحديث أيضا: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أنا غرضي من هذا هو التنبيه على أن الشكر واسع في الشريعة، ويحتاج الإنسان إلى أن يتنبه من ناحية أنه إذا امتثل المأمور به وترك المنهي عنه فهذا من الشكر، وإذا خالف، إذا لم يمتثل المأمور به وارتكب المنهي عنه فهذا من الكفر. لكنه يختلف، قد يصل الإنسان إلى درجة الخروج من دائرة الإسلام، وقد يكون معصية كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يكون صغيرة من صغائر الذنوب، وقد يكون خلاف الأولى، يكون مثلا خلاف الأولى. هذا القدر من هذا الموضوع فيه كفاية، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. فيه كم الساعة؟ بس يكفيكم هذا القدر، وإذا كان في أسئلة أعطونا إياها. يكفيكم هذا القدر، في بركة إن شاء الله. هناك بعض من يدعي العلم، هذا فاضي، هذا وين الأسئلة؟ باقي شيء؟ وهذا يقول: هناك بعض الشباب يخرجون خرجة أو مدري مخيم، ويجعلون فيها رجل منهم أمير بحجة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في سفر فاجعلوا أحدكم أميرا. يمكن أنك أنت ما حطوك أمير وزعلت ولهذا تبي تسأل هالسؤال. إيش هالكلام هذا؟ وهذا يسأل يقول هو في فرق بين كتب الأصول يا أخي كتب الأصول مكتوب عليها أصول الفقه، وكتب القواعد كل كتاب مكتوب عليه القواعد الفقهية، هذا ما يحتاج. لكن علم الأصول هذا متعلق بأدلة التشريع، وقواعد الفقه متعلقة بأفعال المكلفين، يعني فعل المكلف تلتمس له القاعدة الفقهية، الحوادث التي تحدث هذه يعني تلتمس القاعدة التي تناسبها. لكن إذا أردت أن تستنبط من القرآن والسنة فتستخدم أصول الفقه. طيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان في أحد عنده سؤال شخصي ما في مانع. يعني المقصود من هذه المسألة بيان أن الحكم بالتحريم وبالتحليل بالندب بالإباحة بالكراهة، أو أن هذا شرط، والمقصود بالشرط هنا لأن فيه شروط الله سبحانه وتعالى جعلها للمكلفين، وهذه هي التي تسمى الشروط في العقود. أما شروط العقود سواء كانت العقود في باب العبادات أو كانت في باب المعاملات أو غير ذلك، هذه شروط من ناحية الله جل وعلا أو من ناحية رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الشروط في العقود مثل ما يشترط في عقود المعاملات بين المتعاقدين فهذا مجعول للمكلف، لكن لا بد أن يخضع لقواعد الشرع، فلا يصح أن يشترط الشخص شرطا ينافي مقاصد الشارع. لا يجوز للشخص أن يشترط شرطا يكون منافيا لمقاصد الشارع، مثل الآن ظاهرة ما يسمى بزواج المسيار. أعطيكم مثال من واقع حياة الناس، زواج المسيار كثير من الناس يحرص عليها الحين، لكن بعض الذين يريدون الزواج يشترطون هذه الشروط، أن المرأة ليس لها سكن، يعني ما ليس على الرجل، يعني ليس الزوج ملزما لا بإسكانها ولا بنفقتها ولا بكسوتها، هذه ثلاثة، ويشترط عليها استعمال مانع للحمل، يشترط عليها استعمال مانع للحمل. إذا نظرنا إلى هذه الشروط وجدنا أن مقتضى عقد النكاح يوجب للمرأة النفقة والكسوة والسكناء. وإذا نظرنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وجدنا أن من مقاصد النكاح تكثير النسل، وهذا منع للنسل، منع مش تقليل، لا، منع نهائي. فهذا شرط، هذه شروط يشترطها بعضهم، بس ما أدري وش الناس سبحان الله العظيم عقولهم تختلف ودياناتهم تختلف وأجسامهم ما شاء الله، الواحد تجد وزنه ما شاء الله هذا، لكن تجد عقله مثل الشعرة، وتجد دينه يعني مثل الذرة، يهمه أنه يحقق غرضه، حلال حرام ما عليه بد. فالمقصود أن الحكم لله، وبناء على هذا جميع القوانين الموجودة على وجه الأرض التي يؤخذ منها تحليل حرام أو تحريم حلال، هذه أحكام ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا يقول جل وعلا: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قالوا يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتحلونه، قالوا بلى، قال فتلك عبادتهم. فالله سبحانه وتعالى هو الحاكم. ولهذا تجدون أن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب، والرسل بلغوا أممهم، وأمة كل رسول منها من لم يستجب أبد أصلا. ولهذا في مجيء الرسل يوم القيامة كل رسول يكون قائدا لأمته، وأمته يكون. ولهذا يقول في عرض الرسل مع الأمم: ويأتي الرسول ومعه الرجل والرجلان ويأتي الرسول وليس معه أحد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقول إذ رفع لي سواد عظيم فقال لي هذه أمتك هذه أمتك. الحديث المقصود هو أن الله أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب وأن الرسل بلغوا أممهم فقامت حجة الله جل وعلا على خلقه. ولهذا لا يدخل النار أحد يوم القيامة إلا وقد قامت عليه الحجة في الدنيا. في سورة البقرة يقول الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا جمع الله الأولين والآخرين سأل الرسل هل بلغتم الأمم فيقولون نعم، فيسأل الله الأمم هل بلغتكم الرسل فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير. فهي خصومة بين الرسل وبين الأمم يوم القيامة. الله يسأل الرسل هل بلغتم يقولون نعم، يسأل الأمم يقولون أبدا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيسأل الله الرسل يقول هل عندكم من بينة فيقولون نعم عندنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن الرسل بلغوا الرسالة للأمم، فيشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادة أمته. وهذا هو المقصود من قوله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالمقصود من جميع هذا الكلام أن جميع الأحكام الموجودة على وجه الأرض التي تصدر من البشر وتشتمل على تحريم حلال أو تحليل حرام أن هذه مخالفة بقواعد الشرع من جهة. هذا هو المقصود من قوله هنا لا، ثم لا حاكم لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. المسألة التي بعدها هي مسألة الحسن والقبيح، يعني تعريف الحسن وتعريف القبيح. إذا نظرنا إلى الحسن والقبيح وجدنا أن هاتين الصفتين لهما علاقة بالتشريع ولهما علاقة في تصرفات الناس، لهما علاقة في التشريع ولهما علاقة في تصرفات الناس، بمعنى أن الشخص يتصرف ويكون هذا التصرف عنده حسن في نفسه، يتصرف هذا التصرف ويكون هذا التصرف عنده قبيح. هذا بالنظر إلى المكلفين عموما، بصرف النظر عن مراتبهم، سواء مراتبهم في العلم أو مراتبهم في الغنى إلى غير ذلك من وجوه التفاوت فيما بين الناس. وفيه وصف، وفيه حسن وقبيح بالنظر إلى علاقتهما بالتشريع، يعني بتشريع الله جل وعلا. وقد ذكرت لكم غير مرة أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يأمر إلا بما فيه مصلحة، ولا ينهى إلا عن ما فيه مفسدة. فالمصلحة ممكن توصف بالحسن، والمفسدة ممكن أن توصف بالقبح. لكن عندما ننظر إلى تصرفات المكلفين، عندما ننظر إلى تصرفات المكلفين نجد أن بعض المكلفين يعكس، فيكون القبيح عنده حسن، ويكون الحسن عنده قبيح. ولهذا تجدون أن الأشخاص الذين يستعملون الأمور المحرمة مثل الزنا، مثل اللواط، مثل شرب الخمر، مثل الغصب، مثل السرقة، مثل المعاملات الربوية، مثل دفع الرشوة وأخذ الرشوة، ومثل الغش وغير ذلك، هيتجد أنه مبسوط، تجد أنه مبسوط ويعتبر أن هذا من قوة الشخصية ومن الذكاء، ويكون مسرور في نفسه. فيه رجل أجرى صفقة تجارية ب40 مليون ربوية، فنصحه بعض الأشخاص فقال خلنا نتجر ويصير خير، خلنا نتجر ويصير خير، يعني متعمد لعمل الربا. أنا غرضي من هذا هو أننا لا نأخذ من تحسيني أو تقبيحي بعض الناس أن هذا التحسين والتقبيح أنه أمر شرعي، لكننا نأخذ التحسين والتقبيح من ناحية الشرع. جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني حتى أمدحك، فإن مدحي زين وذمي شين. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك الله، إذا مدح فمدحه زين، وإذا ذم فذمه شين. لأن الله إذا مدح ترتب على مدحه ثواب، وإذا ذم الشخص كما قال جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم، ها، وإن الفجار لفي جحيم. فهو الذي يرتب على المدح وعلى الذم الجزاء، أما أنت مسكين ما تعمل شيئا أبد. فالغرض هو أن مسألة التحسين والتقبيح من ناحية التشريع يؤخذ التحسين الحسن والقبح من ناحية الشارع. وأما بالنظر للناس فالناس متبعون للشرع، الناس متبعون للشرع، فلا بد أن يكون ما حسنوه موافقا لتحسين الشرع، وما قبحوه موافق لتقبيح الشرع. هو يقول هنا: والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته وصفة الكمال والنقص عقلي، يعني إذا عرفت الحسن والقبح من ناحية يعني التحسين والتقبيح العقليان، فتقول ملائمة الطبع هذا بالنظر للحسن، ومنافرته هذا بالنظر للقبح، وصفة كمال هذا بالنظر للحسن، وصفة نقص هذا بالنظر لماذا؟ ها تمام. ومعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا هذا شرعي، يعني يقول القبيح ما ترتب عليه عقوبة دنيوية أو أخروية هذا من ناحية الشرع، يعني لو أردت تعرف القبيح شرعا تقول هو ما ترتب عليه عقوبة دنيوية أو أخروية أو هما، ما ترتب عليه عقوبة دنيوية أو أخروية أو هما. وهذا بالنظر وما ترتب عليه ثواب دنيوي أو أخروي أو هما هذا يقال له الحسن، يعني تعرف الحسن شرعا وتعرف القبح شرعا. فعندنا الآن تعريف للحسن عقلا وتعريف للحسن شرعا وتعريف للقبح عقلا، وعندنا تعريف للحسن شرعا وتعريف للقبح ماذا؟ شرعا. وهذا ذكر هنا بعدها مسألة، يقول هنا الحسن والقبح أو الحسن والقبح يطلق بثلاثة اعتبارات: أحدها ما يلائم الطبع وينافره كقولنا إنقاذ الغريق حسن واتهام البريء قبيح، ويطلق على أنه صفة كمال أو صفة نقص، يعني أن القبيح أن الحسن صفة كمال وأن القبح صفة نقص، ويطلق أيضا على ما يوجب المدح أو الذم الشرعي، هذا تقدم الكلام عليه ما يحتاج إلى. بعد هذا مسألة وهي: شكر المنعم واجب بالشرع لا بالعقل. هذه المسألة هي تتعلق بما يجب على العبد من جهة ما أنعم الله عليه به، ما أنعم الله عليه به. إذا نظرنا الآن إلى موضوع الشكر وعلاقته في الشريعة وجدنا أن جميع النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، جميع النعم من الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. ولو أن الإنسان قرأ قوله جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني كم من النعم التي أنعم الله عليك بها في جسمك. دخل رجل على خليفة من الخلفاء السابقين، لأنه استدعاه الخليفة، فلما دخل وجد في يده ماء، وجد في يد الخليفة ماء، فقال له الذي دخل عالم، قال لا تشرب الماء، فامتنع الخليفة، قال أسألك لو منعت هذه الشربة من الماء بكم تشتريها؟ قال أشتريها بنصف ملكي. قال اشرب، فلما شرب قال له هذا الماء الذي شربته لو حبس في بطنك عن الخروج بكم تشتري إخراجه؟ قال أشتريه بنصف ملكي الباقي. فقال له لا خير في ملك يساوي أو لا يساوي شربة ماء. أنا أتيت بهذا أن الإنسان يشتهي الماء ويشرب ويصل إلى حد إنه ما يستطيع يشرب، وأن هذه نعمة، القابلية هذه نعمة، والامتناع عن القدر الكافي هذا نعمة، ونزول الماء وحصول النفع منه للجسم كما قال إبراهيم عليه السلام الحمد لله الذي أذاقني طعمه وأبقى في قوته وأخرج عني أذاه، فبقاء قوته نعمة وخروج الأذى هذا نعمة أخرى، وهكذا. وعندك نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة الذوق ونعمة الشم ونعمة حركة المشي إلى غير ذلك من النعم التي لا يحصيها إلا الله. نأتي إلى الشكر، النعم كثيرة، لكن أنت صليت اليوم صلاة العشاء، صلاتك هذه من الشكر، من شكر الله جل وعلا. عرض لك عمل معصية، أي نوع من أنواع المعاصي، لكنك ذكرت الله جل وعلا، ذكرت عظمته وذكرت اطلاعه عليك، فامتنعت عن هذه المعصية، كما قال يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فالله صرف عنها. فصرف الله، فانصرافك أنت عن هذه المعصية بعد القدرة عليها، ولكنك انصرفت عنها خوفا من الله جل وعلا، هذا من شكر النعمة، هذا من الشكر. يتبين لنا من هذا أنك كلما امتثلت ما أمرك الله به من واجب أو مندوب فهذا يعتبر شكر. إذا امتنعت عن عمل المعصية مع القدرة عليها فهذا أيضا من الشكر. بناء على هذا تجدون أن الشكر عام في الشريعة، سواء كان ذلك في باب الأوامر أو كان ذلك في باب النواهي. هذا يكون في الأمور القاصرة، قاصرة على الشخص، لكن فيه أمور متعدية. إحسانك إلى الناس، إحسانك إلى ولدك، إلى زوجتك، إلى أخيك، إلى أختك، إلى جارك، إحسانك في عملك، في عملك الذي تقوم به مدرس ولا قاضي ولا داعية، وإلا المهم أنك تقلدت عملا من أعمال المسلمين. أداؤك هذا العمل على الوجه المرضي هذا من شكر النعمة، ولهذا إذا خنت الأمانة فيه فإنك ستعاقب ماذا؟ فإنك ستعاقب على ذلك. ولهذا جاء في الحديث آية المنافق 3، إذا حدث كذب إلى آخره. وجاء في الحديث أيضا الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أنا غرضي من هذا هو التنبيه على أن الشكر واسع في الشريعة، ويحتاج الإنسان إلى أن يتنبه من ناحية أنه إذا امتثل المأمور به وترك المنهي عنه فهذا من الشكر، وإذا خالف، إذا لم يمتثل المأمور به وارتكب المنهي عنه فهذا من الكفر. لكنه يختلف، قد يصل الإنسان إلى درجة الخروج من دائرة الإسلام، وقد يكون معصية كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يكون صغيرة من صغائر الذنوب، وقد يكون خلاف الأولى، يكون مثلا خلاف الأولى. هذا القدر من هذا الموضوع فيه كفاية، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. فيه كم الساعة؟ بس يكفيكم هذا القدر، وإذا كان فيه أسئلة أعطوني إياها. يكفيكم هذا القدر، فيه بركة إن شاء الله. هناك بعض من يدعي العلم، هذا فاضي هذا. وين الأسئلة؟ باقي شيء؟ وهذا يقول هناك بعض الشباب يخرجون خرجة أو مدري مخيم، ويجعلون فيها رجل منهم أمير بحجة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في سفر فاجعلوا أحدكم أميرا. يمكن أنك أنت ما حطوك أمير وزعلت، ولهذا تبي تسأل هالسؤال. إيش هالكلام هذا؟ وهذا يسأل يقول هو في فرق بين كتب الأصول وكتب، يا أخي كتب الأصول مكتوب عليها أصول الفقه، وكتب القواعد كل كتاب مكتوب عليه القواعد الفقهية، هذا ما يحتاج. لكن علم الأصول هذا متعلق بأدلة التشريع، وقواعد الفقه متعلقة بأفعال المكلفين، يعني فعل المكلف تلتمس له القاعدة الفقهية، الحوادث التي تحدث هذه يعني تلتمس القاعدة التي تناسبها. لكن إذا أردت أن تستنبط من القرآن والسنة فتستخدم أصول الفقه. طيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان في أحد عنده سؤال شخصي ما في مانع.